السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من استوديو صفا والتي نستهلها بأبرز الأخبار. كشف مستشار سابق لشؤون إيران في وزارة الخارجية الأمريكية أن سياسات الرئيس جو بايدن أدت إلى زيادة الموارد النقدية الإيرانية بمقدار 27 مليار دولار في أقل من عام. وكشف أن بايدن تجاهل تطبيق القانون الأمريكي الذي يفرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، بالإضافة إلى صدور ترخيص لمنح صندوق النقد الدولي مبلغا بقيمة 5 مليارات دولار لإنقاذ نظام طهران. طالب عضو بلجنة الطاقة في البرلمان الإيراني السلطات العراقية بنقل ملكية بعض الآبار النفطية لطهران لتكون بمثابة غرامة تدفع لقاء خسائر الحرب الإيرانية العراقية. ونقل موقع انتخاب عن النائب قوله إنه على العراق دفع غرامة الحرب بمقدار 1100 مليار دولار، مضيفا أن إيران لم تطالب بالمبلغ في السابق لتثبيت علاقات حسن الجوار بعد سقوط صدام. هذا الملف سنناقشه مع ضيفنا عبر الهاتف أستاذ إسلام المنسي الباحث في الشأن الإيراني، لكن بعد الترحيب بفضيلة الشيخ سعيد رمضان والذي سنناقش معه اليوم إن شاء الله موضوعنا في الأربعاء السابق عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع. أهلا بك فضيلة الشيخ.
مرحبا يا شيخ. أهلا وسهلا.
يعني كما قلنا إيران تريد أن تسطو على النفط العراقي، لكن هذه المرة بدعوى قانونية وبمخطط يطبخ في البرلمان الإيراني، بيعملوا قانون في البرلمان أن احنا لدينا 1100 مليار دولار على الشعب العراقي من خسائر حرب العراقية الإيرانية، وبدلا من أن تدفع أموال خلينا ناخدها أبار نفطية. على كل حال ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ إسلام المنسي الباحث في الشأن الإيراني. أهلا بك أستاذ إسلام.
تحياتي لك أستاذ محمد، تحياتي الحضر والأستاذ سعيد والأستاذ المشاهدين.
إسلام، يعني الذهن الإيراني يتفتق في كل يوم عن سياسات جديدة هدفها السطو على الثروات العربية، وأخرها أنه يريد النفط العراقي مقابل تعويضات الحرب العراقية الإيرانية، ما قوله؟
بالطبع يعني هذا الطلب يتضمن عدة مغالطات.
نعم.
يعني أول هذه المغالطات هو أن الذي بدأ الحرب العراقية الإيرانية هو العراق. صحيح أن العراق هو الذي قام بهجوم شامل على إيران آنذاك، لكن كانت المدفعة الإيرانية وكان الجيش الإيراني هو الذي بدأ هذه الحرب، بمعنى أن لو أردنا أن نحمل مسؤولية بدء هذه الحرب لأحد الأطراف فإيران هي البادئ بدون أدنى شك. صحيح أنها لم تقم بهجوم شامل آنذاك على الأراضي العراقية، لكنها هي التي بدأت القصف وبدأت يعني أول طلقة أطلقت في الحرب كانت إيرانية. أيضا بالنسبة لموضوع الخسائر الإيرانية من الحرب، الرئيس العراقي صدام حسين، رئيس العراق الراحل صدام حسين، طلب من إيران مرارا أن يتم إيقاف هذه الحرب، عرض عليها أن تتحد إيران مع العراق في سبيل يعني وقف الحروب ونشر السلام بالمنطقة، بينما كان الخميني يرفض ويقول أن الطريق إلى القدس لابد أن يمر ببغداد وبكربلاء وما إلى ذلك. فأعتقد أن يعني هذا الموضوع يتضمن عدة مغالطات، كما أن يعني كما تعلم وكما يعلم الجميع أن إيران لها نفوذ في العراق وتسيطر على العراق منذ 2003 وحتى اليوم. هي لم تطالب بهذه المطالبات، بل تفتق ذهن إيران عن هذه المطالبات حينما يعني رأت أنها أخذت ما يمكنها يعني أخذ وما يمكنها نهب من العراق، وتريد أن تنهب يعني الباقي وتجز على البقية الباقية، أو كما يقول المثل القديم حينما يفلس التاجر يبحث في دفاتره القديمة. فحينما يعني تفلس إيران وتدخل في دوامة من الأزمات الاقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية عليها وبسبب تبديد الموارد وتبديد أكثر من هذا المبلغ الذي يتحدثون عنه في المغامرات الخارجية ودعم الميليشيات ودعم الإرهاب الدولي، ثم يحتاجون إلى أموال يصدرون للشعب الإيراني بأن المشكلة أنهم يريدون أن يحصلوا على تعويضات عادلة من العراق، بينما القضية هي محاولة استنزاف للثروات العراقية،
طيب يا أستاذ اسلام،
وبالفعل هم استنزفوها كثيرا.
البعض يقول بأن إيران تسيطر ومتجذرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق، لماذا تأتي هذه المطالبات في هذا الوقت؟ وهل لذلك علاقة بالانتخابات البرلمانية التي خسرت فيها أحزاب تابعة لإيران؟
نعم بالطبع، يعني الميليشيات الولائية التي خسرت الانتخابات الماضية البرلمانية الماضية، حينما خسرت هذه الانتخابات هي أرادت إشعال الوضع في الوضع الميداني سواء في ديالي أو في مناطق أخرى من العراق، لإيصال رسالة مفادها أنها إما أن تشارك في العملية السياسية وإما أن تحرق المشهد على الجميع.
نعم. طيب أستاذ إسلام، يعني هناك من يقول بأن المفاوضات تقترب في نهاية هذا الشهر ما بين إيران من جهة، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، كيف سيؤثر ذلك على العراق، خاصة بأن لدينا حكومة جديدة من الممكن أن تتبنى سياسات متوازنة ما بين إيران وما بين خصومها؟
بالطبع، يعني هي إيران حينما تمضي في مفاوضات مع أي طرف تحاول ممارسة أقصى ضغط على هذا الطرف خلال المفاوضات، ويعني ما يحدث مع الاتحاد الأمريكية ليس استثناء، خلال المفاوضات التي كانت تجرى في فيينا وقبلها كنا نرى أنه منذ قدوم إدارة بايدن ومنذ مد يدها للتفاوض مع إيران صعد إيران من هجماتها على القوات الأمريكية في العراق، وصعدت من هجماتها في أرجاء المنطقة. العراق هو الساحة الأساسية للتصادم ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ إسلام المنسي الباحث في الشأن الإيراني، كنت معنا في هذه الحلقة. أعود لك فضيلة الشيخ سعيد رمضان ونبدأ في ونستكمل هذه الحلقة التي بدأناها قبل أسبوعين، ونحن نتحدث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا توقفنا في الحلقة الفائتة عند مظاهر أو المظاهر الصحيحة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذنا الاتباع وتبقى لنا التعظيم.
التعظيم غيره.
نعم.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإخوة والأخوات من المسلمين والمسلمات في أرض الله عز وجل كلها. طبعا ونحن نقدم الكلام على محبة النبي صلى الله عليه وسلم نؤكد ونكرر ونقرر أنها أصل الدين وأصل من أصول الإيمان. أكرر هذا الكلام تقريبا كل حلقة ونحن نتحدث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطة بالإيمان، كلما زادت زاد الإيمان، بل قال أهل العلم أن أصل الإيمان مرتبط بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية نفسه التي بين جنبيه. فدل ذلك أن أصل الإيمان مرتبط بمحبته. إحنا ليه بنقول الكلام ده كل مرة وإحنا بنتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الاتباع الصحيح أو الابتداع، نسأل الله السلامة والعافية، لأن هذا الباب محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل منه ما دخل على الأمة من البدع بزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من جوبها من هؤلاء المبتدعة بأنهم على خطأ أو على خلل في المحبة يتهمون خصومهم بأنهم يكرهون النبي، يبغضون النبي، ينقصون من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفقهون قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هنا لابد أن يبين المتحدث، للأسف الشديد أن من أصعب الأمور على المتكلم والمتحدث والكاتب أن يبين المبين، أن يبين المبين. يعني دلوقتي حاجة باينة، مشكلة الناس إن أنا بقول له النهاردة الدنيا ليل، يقول لي يعني إيه ليل؟ اثبت لي إن دي دليل. أصعب حاجة إن مسألة المحبة مرتبطة بالاتباع، مسألة منتهية. مسألة المحبة مرتبطة كيف أكون محب صحيح أو محب على باطل والعياذ بالله كما سنرى. فبداية أقدم في كل مرة نتكلم فيها عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الذين ابتدعوا فيها وغالوا فيها وحرفوا فيها، لابد أن نبين إن أنا مش هنفع أكون مؤمن أبدا، لا يجوز لي أن أكون مؤمنا إلا بمحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان ننفي أولا التهمة عن كل متحدث أنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينقض هؤلاء الذين ابتدعوا في محبته صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل، الأصل أن مش هينفع إيمان لا يؤمن، لا يؤمن، لا يؤمن، سواء في أصل الإيمان أو في كماله. نعم. مش هيحصل إنسان يكون مؤمن. يبقى بداية لابد أن نقرر أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونقدمه على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى أزواجنا وعلى أموالنا وعلى أنفسنا. ده بداية. ويتناسب الإيمان تناسب ترضي مع حب النبي صلى الله عليه وسلم. كلما زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم يزيد الإيمان، ينقص حب النبي صلى الله عليه وسلم ينقص الإيمان. هذه بداية. طبعا من دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو مظاهرها أو الأدلتها الصحيحة، تكلمنا في الحلقة الماضية عن الاتباع. نعم. وهذا هو أصل من أصول المحبة. مش هينفع حد يحب حد من غير ما يتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وتكلمنا بالتفصيل،
وخاصة أن الأمر مختوم بأمر قرآني
سبحانه،
يعني لا مجال فيه للإشهاد.
نعم. وتكلمنا عن القرآن، وتكلمنا عن قول النبي، وتكلمنا عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم. ولا نريد أن نكرر حتى لا يطول بنا الوقت، لكن في النهاية الحب اتباع. وبينا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، وتكلمنا عن أفعاله، يعني أفعال النبي، هل كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إحنا مأمورين بها؟ طب وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟
صحيح.
إحنا فأفعاله منها الجبل الفطري، إذا بيأكل بيشرب بينام بيمشي إزاي، دي جبلية فطرية.
نعم.
أنا مش مأمور فيها إن أنا أتبعه.
نعم.
اللي اتبعه ياخد أجر، ما قلناش حاجة في طريقة أكله في شربه صلى الله عليه وسلم، لكن مش فرض على الأمة. او اللي هيخلفه هيقسم صلى الله عليه وسلم ازاي كان بيمشي، ازاي كان بياكل، ازاي كان بينام صلى الله عليه وسلم. يبقى دي افعال جبليه. وفي افعال خص بها صلى الله عليه وسلم، من زواج من اكثر من امراه، وان انتهب امراه نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
او في الرابع من افعاله صلى الله عليه وسلم تبين المجمل، لما قال القران يا ايها واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، النبي صلى الله عليه وسلم بينا ازاي صلوا كما رايتم من اصلي، خذوا عني مناسككم. وفي افعال ما ينفعش صلى الله عليه وسلم امرنا بها ان نخالفه فيها ابدا، ما امر به من حلال نفعله، من حرام نجتنبه، وهكذا. دي افعال النبي صلى الله عليه وسلم. طب اللي ترك النبي صلى الله عليه وسلم نوعين من الايه، من انواع الترك، ودي اللي وقفنا عندها في نهايه الحلقه الماضيه.
نعم.
وقلنا ان ده امر مهم جدا. النبي ترك امور، طيب في امور تركها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي على فعلها.
صحيح.
وفي امور كانت تركها النبي مع عدم توافر الدعاء على فعله. يعني ايه؟ يعني جمع القرآن لم يتوفر الدعاء على فعله، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا موجود، فهنجمع القرآن ليه؟ معايا حضرتك؟ فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس القرآن، لانه بيقول لك الله انتوا ما بتحتفلوش، مش كل حاجة تركها النبي معناها ان انت تتركها. طب ما النبي ترك جمع القرآن، نقول له لا، عشان عدم وجود الداعي لايه؟ لفعله صلى الله عليه وسلم. طيب في افعال كان وجود المقتضي لها وتوافر الداعي لها ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي اللي او اللي وقع فيها الايه، اللي وقع فيها الاشكال. طيب اذا الحدث، وارجو ان يحفظ الناس هذا الكلام، الحدث الذي له مقتضى ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع القدرة على الفعل ولم يفعله يكون فعله بدعة. يعني ايه؟ وده اللي نبدأ بكلامنا. الحدث الذي يكون له مقتضى ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع القدرة على فعل هذا المقتضى يكون فعله بدعة. زي ايه؟ اولا قراءة القرآن كويسة ولا مش كويسة؟ كويسة. الرحمة بالميتين كويسة ولا مش كويسة؟ كويسة. وارحم الخلق بالخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جه الميتين ماتوا من الصحابة او ازواجه او اولاده صلى الله عليه وسلم او اعمامي الذين ماتوا على الاسلام زي حمزة، هل وقف النبي يقرأ القرآن عليهم وعمل ختمة؟ قرأ عليهم الفاتحة؟ وجود المقتضى لإيه؟ الشفقة على الميت، في قدرة على الفعل أقدرة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعلهاش. يبقى اللي يجي بعد كده يقول لك مش معنى ان النبي ترك قراءة القرآن معناه ان ده بدعة، لا، تركه حيث وجد المقتضى مع القدرة على المقتضى.
نعم.
على الفعل، يبقى ده نقول ايه؟ ما ينفعش. ده اللي انتهينا عنده في الحلقة الماضية. نيجي النهاردة واحنا بنتكلم عن بقية أدلة او مظاهر تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
طبعا الاسباب كتيرة، هناخدها واحدة واحدة. الأولانية الاتباع اللي خدناها في الحلقة الماضية، النهاردة هناخد التعظيم، هناخد محبته صلى الله عليه وآله وسلم والشوق إلى لقائه وكثرة ذكره، هناخد بعدها محبة آل بيته وأزواجه وصحابته، هناخد محبة سنته والمتبعين له. دي مظاهر اتباع، مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم. تعال بقى النهاردة في التعظيم. التعظيم ده من أخطر ما يكون. ليه من أخطر ما يكون؟ لاني اولا يعني ايه تعظيم؟ يعني ايه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ او ايه الاساس اللي قام عليه التعظيم؟ يعني ايه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان بس نحط اسس واحنا بنتكلم. ما هو كلنا بندعي محبه النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ وكلنا بندعي تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ايه هي الضوابط؟ كل حاجه في ديننا يا اخي الكريم ويا اخواتنا الكريمات ويا اخوه يا اكارم منضبطه بضوابط. ديننا مش متساب كده، حتى في الحب، حتى في التعظيم، حتى في المشاعر، في كل حاجه الاسلام ضبطنا، ما سبناش. هذا الاسلام العظيم الجليل، هذا الدين الذي لو لم يكن دينا لاتخذه الناس نظام حياه، هذا الدين الذي شذب اخلاق العربي البدوي الجلف احيانا، هذا الاسلام الذي نمى ما كان في العربي البدوي القح من خير، نما فيه مكارم الاخلاق، ما كان عليه من كرم الضيافه، ما كان عليه من اجاره الملهوف، ما كان نما فيها، لكنه اخلاق الجاهليه التي فيها العنف والتي فيها الشده والتي فيها القوه والتي فيها احيانا النعره وربما الغير احيانا، لكنه ضبطها بضبط. اضرب لحضرتك مثلا فيما اقصد، ان الاسلام ضبط مشاعرنا، حتى كل مشاعرنا لابد ان تنضبط بضبط شرع الشريف. سعد بن عباده على ما اذكر لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في ايه ايه والذين يرمون ازواجهم فان لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله، فلا بد الزوج يقول يجي شاف زوجته ما ينفعش يتصرف معاها الا ما يجيب ايه
اربع
شهور. في الايه اللي قبل الزوجه، في ايه الايه الزنا العام، فقال فبقى هو شاف بقى ايه، بص قال لك الله يا رسول الله اهكذا انزلت؟ في ايه النور لابد من اربع شهور في الزنا، اهكذا انزلت؟ قال انظروا ما يقول صاحبكم. يعني هو فكر النبي، فكر ان سعد معترض على ايه، على القران، يقول اذا وجد الرجل لكاعا يتفخذ امرأته ينتظر حتى يأتي الشهود يكون قد قضى ايه نهمته ومضى. فايه فجت قصة ايه الرجل الذي اتهم امرأته بالزنا، اذا جت آية اللعان معي حضرتك، فجاء القرآن قالوا اقتلينا بما قاله سعد. طيب العربي البدوي الاول، طب غيرة ولا مش غيرة؟ ان واحد يشوف واحد، ربنا يعزنا واياكم يا رب، واحد بيشوف واحد بيزني بامرأته زوجته، يستنى ان ما يقتلوش بل يأتي الى الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول او يحلف اربع مرات اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة ان غضب الله لعنة الله عليه ان كان من الايه من الكاذبين، وهي كذلك الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الايه، يبقى شذ بالمشاعر، حطها في قالب ايه، في قالب الشرع الشريف. يبقى انا مشاعري من حب، من بغض، من كراهية، من لابد ان تتقالب في ايه، في قالب الشرع الشريف. فالحب ينضبط بقواعد واصول، حتى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نخرج من هذا الاطار الكبير، اطار الاسلام واطار التعظيم الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه الكلام ده؟ يبقى تعظيمه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، اول حاجه تصديقه فيما اخبر، اثنين اتباعه فيما امر، ثلاثه اجتنابه ما نهى عنه وزجر، اجتناب. رابع حاجه بعد، يبقى اول حاجه تصديقه فيما اخبر، اثنين اجتناب ما نهى، اتباع ما امر، رابع حاجه الاتباع بايه، العمل بشرعه الشريف صلى الله عليه وسلم. ده التعظيم. يبقى تعظيمه في الاربعه دول، اول حاجه تصديقه فيما اخبر انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما احطش راسي، ما افكرش معاه، اذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام فلا بد ان اتبعه دون ادنى حرج. فلا يؤمن احدكم، كما قال القران الكريم، ان دي المساله مش هيحصل ايمان فلا وربك لا يؤمنون. فلا ورب قسم لا يؤمنون، مش هيحصل، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بس يعني انا حكمت النبي خلاص بقت شاطر، لا، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خلي بال حضرتك الامر خطير جدا. فلا وربك لا يؤمنون، ربنا بيقول لنا مش هيحصل ايمان الا بانك تحكم النبي في كل شيء، تحكمه بس، لا، ده انت ما تعترضش، ده انت ما وصلش الاعتراض. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا يبقى متضايق ان الحكم مش، لا ما عندناش، ما عندناش الكلام ده. يبقى اول حاجه تصديقه فيما اخبر، اتباعه فيما امر سبحانه صلى الله عليه وسلم، اجتناب ما نهى عنه وزجر. ده كل دي مظاهر تعظيم. انا لما احب ابويا، ابويا يقول لي على حاجه لازم اعملها، نهاني عن حاجه ما اعملهاش حتى لو ابويا مش شايفني، لان من تعظيمي للامر والنهي تعظيم الامر النهي. كوني بعظم الامر والنهي، بعظم من امر ونهى، دي مساله منتهيه. كوني اعظم امر الله ونهي الله سبحانه وتعالى، اعظم ربي الامر الناهي سبحانه وتعالى. ورابع حاجه زي ما قلت لحضرتك عباده الله بما شرع. ما ينفعش بقى وانا بدعي تعظيمه ان انا اخترع عباده، ان انا الف عباده، ان انا ازود عليه، زي ما حصل واتكلمنا في حلقات سابقه ان الامام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه حين جاءه احدهم وقال اريد ان احرم من المسجد، عايز احرم من المسجد، قال اخشى عليك الفتنه، انا هعبده بما شرع. قال يا امام بضع اميال ازيدها، قال ما اعظم واصعب ان تعبد عباده تتزود فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت بتقول النبي يعني انت احسن من النبي، النبي حرم من الايه، من ذي الحليفه، انت هتحرمني من تقول انا ازود شويه؟ يبقى انت كده بتدعي ان انت احسن من النبي او بتتقرب الى الله احسن من النبي. فيعبد الله عز وجل، ده من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بما شرع. هي دي القضيه. واحنا قلنا قبل كده ان شهاده الاسلام تنقسم الى اثنين، شهاده ان لا اله الا الله اللي هي توحيد المعبود، وشهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي توحيد المتبوع، ان يعبد الله وحده وان يعبد بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ده التعظيم. التعظيم حصل فيه اخلال، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا بنتكلم عن تعظيمه صلى الله عليه وسلم، حصل اخلال في التعظيم ده في حاجتين والاثنين ضد بعض. الاخلال اللي حصل في التعظيم بين الجفاء وبين التفريط. يعني ايه جفاء في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي هو ما اتبعش سنته، اللي هو ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، اللي هو استهان بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو اخترع عبادات ما كانتش على ايه، على 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 هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو استهان بهيئته بدينه بعبادته بشرعه. ده اللي يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلى عليه كتابة او قولا. طيب يبقى ده الامر الاول في الخلل في التعظيم. الامر الثاني ضده اللي هو ايه، التفريط والعياذ بالله، او الاول استهانة والتاني ايه،
تفريط.
طيب او الجفاء والتفريط. التفريط ان هو فرط زي ما قلت لحضرتك في انه عظم الرسول صلى الله عليه وسلم بانه لم يصلي عليه، جفاه بانه لم يسلم عليه صلى الله عليه وسلم اذا ذكر، جفاه صلى الله عليه وسلم بان لم يتبع سنته صلى الله عليه وسلم. وبعدين استهان بسنته. يجي بقى الغلو. الغلو انك تعظم النبي بما لم يعظمه به الله. واحنا هنتكلم في التعظيم المشروع اللي ايه والغير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم عظموه وقالوا ان هو نور عرش الله، مش كده؟ وعلى راي شيخنا الله يرحمه ويحسن اليه لما كان يقول هل كان عرش الله بغير نور حتى جاء رسول الله فنوره، مش كده؟ لما سئل حديث الذي ضعفه العلماء، ما اول ما خلق الله يا رسول الله، حديث جابر، قال نور نبيك يا جابر، اول حاجه خلقها ربنا نور النبي صلى الله عليه وسلم، وصلي لك صلي على نور النبي صلى الله عليه وسلم. فلكن الحديث صحيح، اول ما خلق الله القلم فقال ما اكتب؟ قال اكتب ما كان الى يوم القيامه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بيعظموه على انه اول حاجه خلقها ربنا، وان الاكوان اتخلقت عشان النبي صلى الله عليه وسلم، وان سيدنا ادم اتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم على ايه، على لما خرج من الجنه قال له طب انت عرفت النبي منين، عرفت محمد ده منين؟ قال له رايت على ساق العرش مكتوب لا اله الا الله، وكلام مشهور، محمد رسول الله، فعرفت انه ما قرنت اسمه باسمك الا لايه، لتعظيمه عندك. هذا ايضا غلو، غلو غلو في التعظيم. يبقى بين الافراط اللي هو الاستهانه والجفاء، وبين التفريط وبين الغلو اللي هو المغالاه في حب النبي صلى الله عليه وسلم من غير ضابط. ده الخلل اللي وقع في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب صحيح ان الله عز وجل واحنا بنتكلم في التعظيم امر بتوقيره صلى الله عليه وسلم، انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا. ربنا بيقول لي كده، بيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة الأصل. فالتعزير والتوقير لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، والتسبيح لله عز وجل. التعزير اللي هو حماية جناب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء إذا كان حيا أن تحميه بنفسك ببدنك بمالك تفديه زي ما حصل في أحد. وأنا دايما أقول لإخواني اللي بيدعوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر حال النبي في أحد، هل أنت لو كنت مكان الصحابة الذين تترسوا وجعلوا من ظهورهم درعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حط نفسك، يعني كل واحد يقول انا بحبه، الجماعه اللي بيزمروا ويفقروا وحب الرسول يابا جالي في منامي ولبسني توب وقلعني توب والقصه اللي انت عارفها دي، وقمروا سيدنا النبي ومش قمروا سيدنا النبي اللي احنا شايفينها ديا في الايه في في في, في ولاجل النبي لاجل النبي تسمح صلاتي يعني شوف حضرتك هذا المنشد يتوسل بالنبي بالله للنبي ان يقبل صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم في كده، ونغني ونقول ده مدح ونقول ونجيب والدنيا الزيط. فهذا هل هذا امر مطلوب؟ فبالتالي احنا واحنا بنتكلم عن تعزيره او توقيره نحط نفسنا بقى، مش كلام، لو انت مكانه مكان الصحابة ساعة لما النبي صلى الله عليه وسلم سقط في احد، ولما لو سقط واشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم عملوا ايه؟ تترسوا، عملوا من ظهورهم درعا، فجاءت السهام والحراب في ظهورهم حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيدعي بقى ويقول لك انا بحب النبي وينشد للنبي ولجل النبي ومدح النبي، وريني، يحط نفسه قدام الايه؟ المسألة مش اغاني ولا المسألة اشعار ولا المسألة ادعاء ولا المسألة مديح، المسألة اتباع والمسألة فعل. فبالتالي هنا تعزروه تنصروه وتحموه وتوقروه تعظموه بما يليق به صلى الله عليه وسلم. فربنا امرنا بتعزيره وتوقيره وأمرنا سبحانه وتعالى وبتسبيحه. فالتعزير والتوقير لله سبحانه وتعالى والتنزيه والتسبيح لمن؟ يبقى التوقير والتعزير للنبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نيجي نقول ان الأمر ده لازم نبني فيه على أمرين مهمين جدا، واحنا بنتكلم برضو في التعظيم. الأمر الأول ان احنا نفرق بين ما هو حق لله وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني برضو في التعظيم عايزين نقف عند النقطة دي، ده الامر الاول. والامر التاني ان احنا عايزين ننبه بين التعظيم برضو المشروع وغير المشروع. اول ناخد الامر الاول في الامرين اللي احنا قلنا فيهم واحنا بنتكلم في التعظيم لازم ننتبه ليهم، التفريق بين حقوق الالهية وحقوق النبوة. من اسف شديد ان الذين عظموا النبي صلى الله عليه وسلم أو بالغوا في تعظيمه بلغوا به منزلة لم يأمر بها الله ولم يأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، بل خلعوا خصائص الإلهية على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني لما يستغاث به صلى الله عليه وسلم وهو ميت، هذا حق من حقوق الإلهية، الاستغاثة، النذر، الطلب، الدعاء، الحلف، كل دي من إيه؟ من خصائص الاستعانة، كل دي من خصائص الإلهية، فخلعوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أن هذا باب تعظيمه فغالوا فيه، وأنه يعلم الغيب وأنه حي بيننا. وبعدين يستدلوا بأدلة عجيبة جدا في نزلت في القرآن الكريم، لكنه وهم يستدلون بها ينزلونها في غير ما نزلت. يعني حين قال القرآن الكريم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحمن، يقول لك بص اهو القرآن اهو، يقول لك ايه؟ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم ثم جاءوك فاستغفر لهم الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، اهو بيقول لك اهو. يبقى انت لما تروح له عند القبر تقول له استغفر لي يا رسول الله، ده القرآن بيقول اهو. لكن هذا الكلام هو حي صلى الله عليه وسلم، سواء في المنافقين الذين خانوا عهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يتوبوا، وسواء في الذين خلفوا أو أي شيء أو أي أحد أحدث خطأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يتوب عند النبي وطلب منه استغفار. وبعدين يقول لك تاني واعلموا أن فيكم رسول الله، والقرآن هو فيكم رسول الله، والقرآن باقي كم ساعة؟ مش باقي، باقي. يبقى النبي فينا، والنبي ما ماتش في قبره، والنبي بروحه موجودة، وانت ليه بتنكر علينا؟ الارواح دي ممكن تعلم، ممكن تقرا الغيب، انت مستصعب ليه؟ انت عشان انت مقفول البعيد، انت عشان انت مش فاهم، وبعدين يقول لك من اهم خصائص اهل ده الناس هتجنننا يا مولانا، من اهم خصائص اهل الايمان ايه؟ الايمان ايه؟ الايمان بالغيب. فالايمان بالغيب انت مش قادر تؤمن ليه؟ ان محمد بيؤمن بيعلم الغيب، وان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بينصر، وان سيدنا النبي بيأيد، انت ليه بتنقص قدره؟ انت قلبك جافي يخضك والناس الله 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 الله، ويروح شاتمين على الايه؟ على الفريق الثاني اللي هو بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مات. وطلعوا لنا شويه ناس قريب يقول لك ده اوعى تقول النبي مات. اللي هو ازاي ده؟ ابو بكر قال من كان يعبد محمدا فإن ده لسه مش عارف حضرتك شفت الكلام ده ولا لا؟ احنا هيجننونا. من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. وواحد يتفلسف يقول لك اصل يفرق بين موته البشري وموت الرساله، اصل هو النبي كذا حاجه، رسول وبشر ونبي، فاللي مات البشر لكن الرسول ما ماتش ولا النبي مات. انتوا هتجننونا يعني؟ هو ايه الخلل ده؟ ايه اللي احنا فيه دون؟ ايه اللي بيحصل ده في الامه؟ وايه اللي بيروج في عقول، وايه اللي بتروجوه على عقول الناس دون؟ قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: فلولا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد له شاكرين. ودي اللي قالها سيدنا ابو بكر لما عمر قال من انه ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى. فبالتالي هنا حصل الاشكال، انت انا بعظمه، انت ما بتعظموش، انت ازاي تقول النبي مات؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن ان كان مات فهو حي في قبره، صح؟ حي في قبره صح. وخلي بال حضرتك، خلي بال حضرتك الكلام ده مهم جدا، كل الناس حيه في قبورها. مش في حياه اسمها حياه البرزخ، كل الناس حيه في قبورها، الصالح والطالح، الكافر والمؤمن حيه في قبره. في حياه البرزخ في حياه اسمها حياه البرزخ، اما نعيم واما جحيم، القبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر. ففي حياه كل الناس احياء، لكن حياه النبي صلى الله عليه وسلم تختلف. تختلف بمعنى ايه؟ انه منعم صلى الله عليه وسلم، انه صلى الله عليه وسلم حرمت على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. يقول لك اهو يبقى ما ماتش، روحه موجوده والارض ما كانتش جسمه، يبقى ايه يا اخوانا؟ حي بس حي بحياه البرزخ. يعني هل يستشار الصحابه كم مشكله حصلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ سواء في البيعه، في بيعه السقيفه، سواء في فتنه عثمان، سواء في مقتل عمر، سواء في حروب الرده، مش كده؟ ولما اختلفوا سيدنا ابو بكر صمم على قتال المؤتمر، ما كانوا راحوا للنبي استشاروه، مش كده ولا ايه؟ مش هو اعلموا ان فيكم رسول الله؟
نعم.
مش كده؟ مش انتوا بتستدلوا بكده بقى؟ بتقولوا لنا كده؟ ده هو النبي انتوا ازاي تقولوا ماتوا القران فيكم؟ يا عم فيكم ساعتها ساعة ان نزل هذا القران، ساعة ان نزل هذا او ما قاد الله معذبهم وانت فيهم وكان الله معذبهم مستغفرون يستغفرون. فالقصه كده، القصه اللي هو التعظيم المغلوط اللي هو اسقاط حقوق الالهيه على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يبقى هل النبي يعلم الغيب؟ لا ما يعلمش، مش كل الغيب. وانا ضربت لحضرتك مثلا بقصه الايه؟ بقصه الافك قبل كده. يبقى النبي يعلم كل الغيب؟ النبي اطلعه الله صلى الله عليه وسلم، اطلعه الله على بعض الغيب، لكن كل الغيب لم يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى لا يستنصر به بعد موته.
نعم.
لا يستغاث به. يقول لك ده انتوا ما تعظموهوش. فده التعظيم الايه اللي احنا عايزين في اول امر واحنا بنعظم النبي صلى الله عليه وسلم نفرق بين حق الالهيه وحق الايه؟ وحق النبوه. يحلف والنبي يا شيخ لا تعمل كذا. الحلفان الحلف من بحق مين؟ بحق الله سبحانه وتعالى، من حقوق الله. ما ينفعش تحلف بالاستغاثه به بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش. قال لا ما ينفعش استغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك الله اذا كان الخلق كلهم هيستغيثوا بيوم القيامه، انت جاهل، انت قلبك مقفول ليه؟ انا بتكلم على الشبه التي تقال وتحاك في كل ليل نهار في هذه الايام. انتوا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم، يستغاث الناس العالمين كلهم يستغيثوا بيوم القيامه، وربنا هيأيد بيه وربنا ينصر بيه وربنا يفك بيه الكرب العظيم. يبقى مش هيفك لك كرب الدنيا يا اخواتنا؟ القضيه مش كده. انتوا بتقيسوا حق الباطل معايا حضرتك؟ المسألة حق ان الناس كلها تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى في المؤمن والكافر والعاصي في كل الناس، في كل الشفاعة عشان الناس ينفضوا من الموقف، مش دخول جنة او نار. يبقى الشفاعة الاولى او الشفاعة العظمى اللي هي ربنا هيفتح على النبي صلى الله عليه وسلم بمحامد لم يكن قد فتح عليه من قبله، ويسجد تحت لما يروحوا لآدم ويروحوا لنوح ويروحوا لإبراهيم ويروحوا لموسى ويروحوا للأنبياء، الا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ايه؟ أنا لها، فيوفق الله عز وجل أن يسجد ويفتح عليه بمحامد. دي شفاعة عظمى يوم القيامة صح، لكن إيه علاقتها بإنه دلوقتي ينقذني من كرب أنا فيه صلى الله عليه وسلم؟ من لي من ألوذ به سواك حين حدوث الحادث العممي، كما قال بعضهم، وبعضهم أولها تأويل صحيح إن هو يعني يوم القيامة، لكن هم خدوها على إن قولة البصيري، على إن إيه؟ على إن الأمر بقى أي مصيبة تحصل روح قول له الحقني وانجدني ويؤلفوا احاديث ويؤلفوا موضوعات ويجي واحد يقول لك باصل يا مولانا اذا كان اصل ربنا ليه في الكون امور ويستدلوا باحاديث موضوعه وضعيفه ويضحكوا على العوام ويضحكوا حتى على المتعلمين اللي ما عندهمش تخصص. يقول لك هو الراجل مش النبي قال للراجل اللي ده اللي ضاعت منه دبته في الصحراء قال من فقد دبته او او او, أو ضلت منه فليأتي في الصحراء فليقوى لا يجد احدا فليقول يا عباد الله احبسه. فالراجل قال كده فلقى الدبه. فانت يا اخوانا اللي يكون في ملائكه وفي مش عارف ايه فانتوا مش عايزين تعملوا بالغيب ايه؟ لكن الحديث لا اصلا الحديث ضعيف ما هي هتضعفه ضعفه اهل العلم. يبقى بالتالي بيستدل باحاديث ضعيفه او موضوعه وقصص وهي على ما يريد ان يعظم به رسول الله. يبقى احنا بنتكلم في التعظيم في الخلل الاول اللي هو بين التفريط وبين الجفاء وبين الغلو، وبنتكلم في ما يجوز لله واسقطوه على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى علم الغيب خاص به الله سبحانه وتعالى، الحلف لا يجوز الا بالله سبحانه وتعالى، الاستغاثه لا تجوز الا بالله سبحانه وتعالى، التوسل لاجل النبي وحياه حبيبك النبي مش كده؟ بحق جاه النبي، كل هذا لم يثبت. والحديث اللي يستدلوا به برضه توسلوا بجاهه فان جاهه عند الله عظيم، ليس حديث الحديث ضعيف برضه. يبقى القصه احنا واحنا بنتكلم في المساله ايه؟ لابد ونحن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لك لابد هذا الامر يقيد بقيود ويضبط بضوابط والا المساله انحلت.
صحيح.
طيب نيجي بعد كده في التعظيم المشروع وغير المشروع. يعني ايه التعظيم المشروع غير المشروع؟ يعني انا قلت يمكن حضرتك في اخر حلقه اللي فاتت سريعا ان التعظيم المشروع هو الذي يرضى عنه المعظم ويحبه ويثني عليه، بمعنى والتعظيم غير المشروع هو الذي يبغضه المثنى عليه ويكرهه ولا يثيب عليه. زي ايه؟ اولا اذا مدحت النبي صلى الله عليه وسلم بانه رسول الله سيد الخلق سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، رسول الله حبيب الله خليل الله أول شفيع أول مشفع أول ما يدخل باب الجنة، هذا يحب الله عز وجل ويرضاه. تصلي عليه قد ما تقدر.
نعم.
صلي ده يحب الله عز وجل ويرضاه.
بينما يجادل البعض في مساحات الاختلاف تعالوا إلى التعظيم المشروع.
بس.
هذا بين يديكم إذا كنت صادقا في تعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما سنته السنة الشريفة والشرع الشريف بين يديك فلتفعل.
الله يفتح عليك، أنت ليه بتروح ناحية تانية؟ نعم. التعظيم غير المشروع بقى هو الذي لا يرضاه ربك. صحيح. ولا المثنى عليه اصلا. زي ايه؟ زي النصارى عظمت عيسى ولا ما عظمتهوش؟ عظمته، لكن قالت عنه ايه؟ اله وابن اله، مش كده؟ طب هل هذا التعظيم يرضي عيسى؟
لا طبعا،
ولا يرضي ربه. يبقى ده تعظيم غير مشروع. الرافضه لما قالت في علي ما قالت وخلعت عليه الصفات الالهيه بقى من صفات النبوه،
بدات بالباب رويدا رويدا في الغلو تغلو تغلو، ثم جعلت من
وخلع عليه الصفات الالهيه
الها.
خلع عليه الصفات
الالهيه، جعل مفتاح الجنه بيد فاطمه، ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر على الصراط الا بيد الائمه.
تعظيم ده مش نعم. تعظيم
من باب التعظيم وصلوا الى في النهايه المطاف الى ما يمكن وصفه
مشروع. نعم. وتعظيم المشروع.
صحيح.
يبقى احنا كده المشروع التعظيم نلخصه تاني،
لانهم حطموا الضوابط والقيود.
أيوة نعم.
وصلوا الى ما وصلوا اليه لانهم حطموا الضوابط والقيود وفعلوا ذلك على هواهم.
بس احنا عباد. نعم. احنا عبيد لله سبحانه وتعالى كما امرنا الله وامر رسوله نحب وكيف نحب.
نعم.
معايا حضرتك؟ يبقى التعظيم ان يعبد النبي صلى الله عليه، ان يعبد الله بما شرع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ان يجتنب منه، أن يطاع بما أمر الله سبحانه وتعالى، أن يطاع بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، ده التعظيم. نيجي في قضية تانية يا أستاذنا قبل ما نخرج بالتعظيم، وهي هل يصلح التعظيم كدليل عام مثلا، أو الدليل العام ينفع دليل على العبادة؟ دليل عام يعني إيه دليل عام؟ زي مثلا التعظيم، التعظيم ده دليل عام، إحنا مأمورين بتعظيم النبي صح ولا لا؟ طيب هل التعظيم يصلح كدليل عام مثلا في الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم؟ تعال نتكلم الاول في الدليل العام. الدليل العام هل يصلح باثبات العباده ولا ما يصلحش؟ العلماء بيقولوا ان الدليل العام لا تثبت به عباده الا بدليل خاص. زي ايه؟ اضرب لحضرتك مثلا عشان الامور دي لو اتفتحت الدين هيضيع. تعال مثلا واحنا بنصلي الفجر قبل سنه الفجر مثلا، الناس بتصلي فرادى، كل واحد بيصلي ركعتين لوحده صح ولا لا؟ يجي واحد يقول لك لا ده صلاه الجماعه تعادل صلاه الفذ 25 او 27 درجه، وصلاه الجماعه ب 25 او 27 درجه، انتوا بتصلوا لوحدكم ليه؟ تعالوا نصلي ايه؟ تعالوا نصلي الجماعه سنه الفجر.
نعم.
الدليل العام اللي هو ايه؟ ان صلاه
الجماعه افضل من صلاه الفجر ب 27.
يبقى ده ينفع؟
نعم. لا لا صح.
يبقى لابد من دليل خاص.
صحيح.
يقول لي ان ايه؟ ان صلاه النفل تجوز ايه يا جماعه؟ طيب تعالى مثلا في الدليل العام. الله عز وجل امرنا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى بعد الايه؟ بعد اللي هو بيسموه التسويب او الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان. الصلاة والسلام على، بعد كده يقول لك الله يا عم انت هتنهاني عن الصلاة على النبي ازاي يا عم انت ازاي؟ ما هو ربنا قال ايه؟ الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، بقول له مش هنا، هو امرات ده دليل عام، فلا بد من خاص بعد الاذان يقول لي ايه اعمل ايه بعد الاذان. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الناس اللي يقول لك الذكر حرام، الناس اللي يقول لك مش عارف ايه، الناس يا عم استنى، ما هو الدليل العام اذكروا الله ذكرا، لكن الذكر له هيئات وله احوال وله اماكن، وفي ذكر مقيد وفي ذكر مطلق وفي حال الذكر وهيئه الذكر وكيفيه الذكر، كل دي انواع بدع بتلحق بالعباده الاصليه. فالدليل العام لا يصلح الا بدليل خاص. نسقط هذا الكلام على التعظيم، يقول لك احنا بنعظم النبي عشان كده بنحتفل بالمولد.
نعم،
ده من دلائل التعظيم صح ولا لا؟ طيب ده كلامه، يقول لك الله استنى، ومن دلائل التعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لما عظم يوم عاشوراء ودخل لقى اليهود بتصوم، لما راح المدينه ولقى اليهود بتصوم عاشوراء، قال لماذا؟ قال انه اليوم الذي نجى الله
فيه موسى.
فيه موسى. فقالوا قال نحن اولى بموسى منه. يقول لك الله، اذا كان اليوم اللي نجى فيه موسى عظام النبي، طب اليوم اللي اتولد فيه النبي اعظم ولا اليوم اللي نجى فيه موسى اعظم؟ يحصل هنا الخلاف. اقول له نقول استنوا بس واحده واحده، ما دي عاطفه بقى، هو حب اهو، الحب منضبط. اولا عشان اقول اليوم ده اعظم واليوم الذي النبي اعظم لابد من دليل من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، مش انا اللي عظم، اللي عظم المعظم ربنا سبحانه وتعالى او رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ربنا قال لي ان اليوم اللي اتولد فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من اليوم اللي اتولد فيه اللي نجى فيه الله عز وجل موسى، يبقى خلاص دي واحده. خلاص يا عم اليوم ده معظم، يوم ميلاد النبي اعظم من ميلاد، خليني اقول معاك، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم دليل عام بالتعظيم؟ نيجي بقى الدليل خلاص، هل امر النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم المولدين؟ حدث؟
لا.
طيب الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، نسال نفسنا سؤال، احب الى النبي ولا لا مننا؟
نعم.
افهم للنبي صلى الله عليه وسلم مننا ولا لا؟
نعم.
افهم؟
نعم افهم.
واحب؟
نعم.
مش كده؟ واصدق في المحبه واعلم مننا. يبقى الصحابه يتميزوا عن ثلاث حاجات، العلم والفهم ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ عملوا كده؟
لا.
خلاص؟ ده حتى اللي ادعى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فقال لاحد الصحابه رضوان الله تبارك عليهم: ارايتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رايناه. قال: والله لو رايناه ما تركناه مش على الارض. ده مين؟ ده احد التابعين.
احد التابعين.
فقال: يا اخي والله لقد رايتنا، شفنا النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلموا عن غزوه الاحزاب وازاي الناس كانت خايفه ومرعوبه، وبعدين قال له: قم يا فلان ائتني بخمر. كل يقول فتقاصرته. تقاصرت يعني كل واحد حفر نفسه حفره من البرد. انتوا ما شفتوش حزون؟ انتوا ما شفتش انت يعني؟ بيقول لهم احنا لا، احنا لو شفناه ما كناش خليناه مش على الارض. ده دليل على ايه؟ ان الصحابه قصروا، مش كده؟
نعم.
فلما كان يوم الاحزاب يوم برد جدا، وكل واحد حفر نفسه حفره استخبى فيها من البرد، انت عارف حضرتك يعني اللي قال فيها ربنا: وبلغت القلوب الحناجر اذ جاؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ده مين دول؟ الصحابه.
الصحابه
اعظم البشر بعد الانبياء والمرسلين. يعني شوف حضرتك وصفهم، وصف المعركه وصف عجيب جدا، وصف اذ جاؤوكم من فوقكم للكفار اللي هو القبائل العرب، واليهود خانوا العهد من الايه؟ من خلفكم. ساعتها وازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. مين اللي ابتله؟ مش انا الغلبان اللي ماليش لازمه، اللي اي حاجه عجله كاوتش تفرقع اتخض. لا، الصحابه الجبال العظام اللي قال ربنا رجال لا تليهم تجاره، اللي قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتصر. وزلزلوا 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 زلزلوا زلزالا شديدا. ابتلي المؤمنون وزلزلوا. يقول حذيفه فتقصرت. تقصرت يعني ايه؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ياتيني بخبر القوم؟
نعم.
مين؟ واضمن له الجنه. شوف بقى اللي يعني مين يروح يجيب لي خبر القوم لما جت الريح الشديده؟
نعم.
يقول فتقصرت. تقصرت يعني ايه؟ استخبيت في الحفره كده عشان ما يناديش عليا. ما هو
صحيح.
فقال: قم يا حذيفه. قال: فلم اجد من طاعه رسول، لابد وقام
وجب
وقال وقمت كأني أمشي في حمام. ربنا سبحانه وتعالى ستره، وزي ما حضرتك عارف شاف أبو سفيان وهو بيصطلي بالنار وجاي يضربه وقال له لا تحدث أمرا، حديث معروف. فالمسألة دول اللي حبوه أهو اللي أنا قلت حضرتك تتربصوا عليه وعملوا من ظهورهم درع. فما تجيش تقول لي أنت بقى ليه دلوقتي بعد 14 قرن أنا بحب النبي أكثر من الصحابة. لأن لو التعظيم دليل يصدر للاحتفال بمولد كان الصحابة عملته اللي هم أحب، اتفقنا؟ في حد يختلف؟
وأعلم
وأفهم، محدش يختلف. فهل يصلح الدليل العام؟ لا ما يصلحش الدليل العام، ودي أمر مهم جدا لابد أن
سنكمل هذه النقطة فضيلة الشيخ، لكن إذا لنا في فاصل قصير. مشاهدين الكرام فاصل قصير ومن ثم نعود استكمال هذه الحلقة. عدنا لكم مشاهدين الكرام في هذه الفقرة الثانية والأخيرة من هذه الحلقة. أهلا بك مجددا فضيلة الشيخ سعيد.
مرحبا الحبيب الكريم.
نعم، يعني توقفنا عند تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نتحدث عن التعظيم المشروع والتعظيم غير المشروع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا واحنا بنتكلم في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم خدنا الاتباع وخدنا التعظيم،
نعم،
او في ادلة اتباع او محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فخدنا الاتباع وخدنا التعظيم، بعد كده معانا امر مهم جدا جدا في دلالة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الامر ده جميل قوي ومرقق للقلب جدا، اللي هو من دلائل محبته صلى الله عليه وسلم الصحيحة كثرة ذكره وتمني رؤيته والشوق إليه صلى الله عليه وسلم. الأمر ده الإنسان لما بتتم دواعي المحبة في قلب الإنسان بيكثر من ذكر يكثر من ذكر المحبوب. يعني اللي بيحب حد دايما يحبه ويحب أثاره ويحب الكلام عنه، مش كده ولا إيه؟ دي في البشر كده، سواء حب امرأة حب اللي بيحب حاجة دايما يتكلم عنها.
صحيح.
اللي بتلاقي قيس عمال بيتكلمش عن الليل عن الليل عن الليل ونهار شغلاه ليلى في الصلاة ليلى، يقولوا له روح حج وطوف عشان تنسى ليلى، يقول في الطواف اللهم زدني حبا في ليلى. يعني المسألة ايه يعني ايه المسألة مشغول بها وبأثرها يعني امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديارة. يعني ماشي عمال ايه يبص الحجر ده والحجر ده اللي هي في بيتها ليه بقى؟ عشان ايه؟ طبعا الكلام ده بيستدلوا بيه
لو كان اتجوز ده الا كان هيبص التراب.
كان هيبص التراب لما قالوا يعني لقال تراب من مش عارف ايه من غبار من تراب عليها احب الى نفسي واشهى لبلواها.
نعم.
ده التراب حتى اللي بتمشي عليه، يعني الغبار بيقول احب الى نفسي واشهى لبلواها، يعني واشفى لبلواها، او بيقول كده. فبالتالي اللي بيحب حد بيحب كل اثاره كل كلامه، تلاقيه حتى غصب عنه بيقلده غصب عنه مشغول بيه مشغول بيه. مش دي دلائل الحب الايه؟ سواء حب البشر حب الحجر حب اللي بيحب مكان دايما يروح له.
صحيح.
احنا مربوطين بالحرم ومربوطين بالكعبة بنتجنن قلوبنا بتهفو الى ايه. فاللي بيحب حاجة مشغول بيها جدا بيكثر من اللي بيحب الكوره طول النهار ليل نهار بيكلمه، اللي بيحب الخيل طول النهار ليل والنهار بيكلم ايه بيكلم عن الخيل، اللي بيحب اسف يعني واحده طول النهار عمال ليل ونهار ليل ونهار يدوشك فلانه 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 راحت يا عم اهدينا الله يهديك. فالقصه كده. طيب فدلاله محبه النبي صلى الله عليه وسلم كثره ذكري كثره ذكري صلى الله عليه وسلم، انك عمال تتكلم عنه حبيبك عارف قدره عارف محبه ربنا له عارف قد ايه فادك، عارف ان لولاه كنت ضعت كنت ضليت، عارف ان لولا هادي صلى الله عليه وسلم عارف محبته ليك وشفقته عليك صلى الله عليه وسلم وخوفه على الامه ودعاءه للامه ورجاءه عند الله عز وجل ان ينجي امتي مش كده يوم القيامه. فالقصه كده. فاذا انت فعلا من دلائل محبته الصحيحه كثره ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واشاعه ذكره بين الناس، تتكلم عنه كتير عن سيرته كتير، هي دي سيرة الحب بجد، دي سيرة الحب بجد. فكلما أحببته دلالة الحب كثرة إيه؟ كثرة الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب والشوق إليه تبقى أنت مشتاق تشوفه. ولذلك يقول أن من أشد الناس حبا يكونون من بعدي يتمنون أن لو رآني أحدهم بماله وولدي. يقول الصحابة كده في ناس بتحبني جدا بيحب أشد الناس حبا ليه، ناس هيكونوا من بعدنا. يتمنى احدهم لو رآني بماله والدي، يتمنى يشوفني لو بايه، ماله كله وولده كله، ان هو يشوفه. والحقيقة ان الشوق الى النبي صلى الله عليه وسلم والشوق الى رؤيته مناما او بعد الموت، لان طبعا رؤيته يقظة لا تجوز، لان عند الناس عند القوم ان ايه، ان النبي بيتشاف لو انت عايزه في اذكار معينة، حتى واحد منهم الله بقى يسامحه ويهديه ويرده الى الحق، يقول لك انا اتعرض علي رؤية النبي يقظة مرضتش، لان ايه، لاني كنت هقول الدنيا ايه القرف اللي هشوفه بعد كده، هشوف وش مراتي ازاي واخواتي ازاي وعيالي ازاي، فمرضتش. فاللي شاف النبي اتجنن، يقول كده يعني ايه، زهق عقله ذهب، لان شاف النور وشاف المشع. طبعا هم بيدعوا ان ايه، ان بيشوفوه يقظه، وهذا لا دليل عليه ولا يصح اصلا، لان بيقولوا ان هو في اذكار واوراد معينه ان يستدعي. طبعا منهم انا عاشرت احدهم وشفتهم، اللي كل واحد حسب قدره، اللي يستدعي ابو بكر، يستدعي عمر، يستدعي البدوي الدسوقي الرفاعي، سيدنا زينب، سيدنا الحسين، سيدنا علي، سيدنا، يستدعي اي حد يقعد يقول اذكار كده. وكنت قابلت احدهم وكان استاذا لي عليه، اسال الله عز وجل ان يرده الى الحق مرد الجميل، راجل طيب. كنت اكلمه في موضوع واستشيره، يقول استنى يا ابني، استنى مشير ستنا، مشور على ستنا، ويقعد كده ساكت ويبص في ركن، يقول لي يا ابني ستنا بتقول لك ما تعملش، انا ستنا زينب رضي الله عنها. فطبعا الكلام ده انا بتكلم عن رؤيته مناما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في الدنيا، والشوق اليه بعد الموت. ودي الحقيقه اللي الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم ما كانوش بيستحملوا ان يغيب عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاشعريون لما جم مهاجرين الى المدينه كانوا بينشدوا غدا نلقى الاحبة محمدا وحزبة، غدا، وهم جايين على المدينه. الجميل يا استاذ محمد كمان كان احد السلف رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان اذا نام يقول يا رب لقاء عمر وابو بكر وعثمان والنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم عجل بالقضاء، من شوقه ان يشوف
النبي صلى الله عليه وسلم،
كان بيتمنى يموت عشان ايه، تعالى بقى خد بقى المنظر والمشهد ده اللي يملأك عجب. بلال وهو يموت تقول زوجه وويلاه وفرحتاه، هو يقول ويموت غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، هي بتقول ويلاه وكربه، هو بيقول وفرحتاه، لأن الموت يا أخي الكريم، اللهم احسن ختامنا يا رب،
آمين يا رب.
هذه الحياة طول ما أنت عايش في حجاب يحول بينك وبين كثير،
صحيح.
ولذلك القرآن بيقول فكشفنا عنك غطاءك، مش كده؟ يعني وانت عايش مش شايف، مش كده ولا ايه؟
صحيح.
وجاءت سكرة الموت بالحق، فكشفنا عنك غطاءك، يبقى انا دلوقتي في غطاء مش شايف، في حاجات مش شايفة، صح؟ يعني في ملائكة معانا، والعكس في شياطين مش شايفين، صح؟ لكن مع اول سكرات الموت بيبتدي الغطاء ده يتكشف سنة سنة، ولذلك تجد من في السكرات يقول عجبا، وقد رأينا من في السكرات رب يحسن ختامنا رب، وسمعنا الغطاء لما بيكشف بيبتدي شوية شوية يتشال، ناس تقول لك ايه، الناس السودة دي بعيدهم عني، ويفضل مفزوع ومرعوب، وفي ناس تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسلم على الناس الله أكبر صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشفنا، أنا شفت حد بيموت بيقول يعني الفاكهة كتيرة وزعوا على الأولاد، ما كانش في فاكهة ولا كان في حاجة. فالمسألة إن في غطاء بيبتدي الإنسان يشوف ملائكة الرحمة ربنا يرزقنا يا رب، أو ملائكة العذاب. فلحظات الموت بتبقى من لحظات الكاشفة للإنسان اللي فيها كل تاريخ الانسان بيظهر، اللحظة الفارقة اللي انا بنبه عليها اخواني، اللي هي فيها القرآن قال كلمة 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 مرعبة، كلا اذا بلغت التراقي، اللي انا عايزها بقى وقيل من راق كان عايزها وظن انه الفراق. مين اللي ظن؟ الميت. انا اتاكدت ان ماشي، وانا عايز كل واحد وكل واحده تقف عند اللحظه دي. انا خلاص اتاكدت اني ماشي. اللي قال عنها ونحن اقرب الي منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم. كله حواليا راح يجيب دكتور، واللي يقول لك ودي الانعاش، واللي يقول لك ودي مش عارف ايه، لكن انا عارف اني ماشي خلاص. فاللحظه دي بتساوي العمر، تاريخ عمره كله في اللحظه دي، في اللحظه دي. طيب اللحظه دي اللي انا بختم بيها عمري، كل واحد يقف قصادها. فالناس وهي بتنام بتقول يا رب انا عايز اقضى عشان اشوف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وكده. شوف الشوق، يبقى هو عايز يخلص من هذا الحائل اللي هي الحياه الروح، عايز يخلص عشان ينكشف الغطاء اللي محجوب. يعني انا عايز دلوقتي، انا في ضعف من العلم، لكن اول لما بموت كل حاجه بتنكشف ليه. فبلال وهو يموت زوجه تقول له ويلاه، يقول وافرحتاه غدا القى الاحبه محمدا وصحبه. مش هم دول اللي احنا عايزين نشوفهم؟ فالموت والعلامه الفارقه، اللحظه اللي هتنقضي فيها الحياه بكرباتها بانغاصها بمرارتها بكل شيء فيها، لينتقل الانسان الى حياه ارحب واوسع، الى ان تنطلق الروح من هذا الجسد الذي كبلها وحجبها عن كثير من المعارف. فالجسد حبسها، فاول لما تنطلق الروح تنطلق الى عوالم لا يعلم مداها الا الله عز وجل. فهنا في حاجتين، في مرارة النزع ومرارة الموت مش كده عند بلال، وفي حلاوة الشوق الى رؤية النبي الصحابي. فلما امتزجت حلاوة الشوق الى النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والصحابة بمرارة الموت، غلبت حلاوة الشوق على مرارة الموت، غلبت حلاوة الشوق مرارة الموت، فتمنى ان يموت ليلقى محمدا صلى الله عليه وسلم نبينا العظيم وحزبه. يبقى تمني من دلائل تعظيمه ومحبته كثرة ذكره طول ليل ونهار، عمال تقول محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عمال تحبه،
تذكر مواقفه
كل حاجة، اي موقف انت ايه انت عايش فيه، اي موقف انت بتحط نفسك انت يا سلام لو النبي، يا النبي 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 النبي. الموضوع ده كبير جدا. انا عايز يعني لو انت حضرتك عشان تعرف الامة حالها فين، فين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا في الموالد والافراح والليالي الملاح؟ فين 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 يعني فين ذكره كذكر حقيقي كواقع؟ اللي هو لو احنا اتكلمنا في اثار المحبة دي، ايه اثارها فيا؟ ايه غيرت فيا؟ ايه بدلت فيا ايه؟ فمن هنا من دلائل محبته صلى الله عليه وسلم الصحيحة اهو، يبقى احنا بنحبه اهو، مشتاقين له اهو، وعايزين نشوفه اهو، بس صح، عايزين نشتاق له صح، عايزين نحبه صح، عايزين نتبعه صح. فهذه الدلالة الثالثة على محبته، يبقى واحد اتباع، اثنين التعظيم، ثلاثة كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم وكثرة اتباع احواله صلى الله عليه وسلم وذكرها بين الناس، والشوق اليه، نفسي اشوفه. انت مش نفسك تشوفه؟ نفسي. طب اشوفه ازاي؟ طب لو شفته هبقى انا راضي عني ولا مش راضي عني؟ بيحبني ولا ما بيحبنيش؟ الصحابي اللي يمكن مفيش وقت هيجي معانا في المحبه وثمرتها، مش هيجي معانا الوقت، الصحابي اللي قال له يا رسول الله والله يعني انا انت في الجنه وانا في الجنه مش كده، لكن انت في منزله وانا في منزله، فاليوم اللي بيمر بيه في الدنيا ما بشوفكش فيه، ده عليا شديد. طب انت في الجنه في اعلى عليين وانا في يعني وهنتكلم عنها اذا ربنا مد في امرنا في الحلقه الجايه، في ايه؟ في المحبه واثرها وثمرتها. يبقى المساله اذا كان في الدنيا يوم ما بيشوفوش، طب في الاخره هو في الجنه، فالقصه والتاني بيقول له حدثنا عن الجنه، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قول لي الجنه ايه، كلمني عن اعلى حاجه، قال له فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا يبقى دلالة المحبة كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم والشوق إلى رؤيته. طيب من دلائل محبته أيضا، مش عارف دلوقتي مع حضرتك عامل إزاي، محبته صلى الله عليه وسلم، محبة آل بيته وأزواجه وصحابته رضي الله تبارك، يبقى من دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة محبة قرابته، واحنا بنحبهم ما بين ايه، ما بنعلوهمش فوق قدرهم. يعني سمعت حد يقول ابو طالب رضي الله عنه على سن ابو طالب لا يموت كافرا مثلا، يعني يبقى محبة قرابته المؤمنة سيدنا العباس سيدنا حمزة وهكذا. يبقى الذين امنوا به من قرابته صلى الله عليه وسلم، اولاد عمومته، محبة ازواجه صلى الله عليه وسلم، محبة صحابته، يبقى دي الدليل الرابع على محبته الصحيح، ان نحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو اللي امرنا بمحبتهم وامرنا بان نتقي الله عز وجل في قرابته. محبته ومحبة ازواجه، واي حاجة تمس ازواجه او تمس قرابته ندافع عنها. ما ينفعش نسمح لحد يتهم عائشة ام المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اتهمها بها المنافقون او المتشيعة الان عليهم من الله ما يستحقون، لانهم كذبوا الله ورسوله. فمن كذب الله، لان ربنا انزل براءتها، فاللي يقول عن عائشة انها وقعت والعياذ بالله واتهمها ملعون، لانه يكذب الله سبحانه وتعالى. يبقى دي محبته، محبة قرابته وازواجه اصحابه، لان اصحابه اللي قال عنهم ربنا، لان اصحابه دول الباب. الاسلام ده باب، الاسلام ده بيت، وبابه ايه؟ باب الصحابة، لانك مش هتدخل لهذا البيت الكبير الاسلام الا من خلال الصحابة، لانهم الذين حفظوا الدين لنا ورووه لنا وبلغوه لنا، وهو الذي قال عنهم ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال خير الناس قرني، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الامثل وفي الامثل، قال النبي ان احسن ناس صحابته، خير الناس، ده مين اللي بيشهد لهم؟
النبي صلى الله عليه
وسلم. واحنا قلنا قبل كده ان ما ينفعش نشهد لحد بالخيريه او بالولايه الا بما شهد الله عز وجل او ما شهد الرسول. فلما الرسول بيقول لي الناس دي احسن ناس على وجه الارض بعد الانبياء والمرسلين، يبقى واجب عليا ايه؟ الدفاع عنهم ومحبتهم وموالاتهم ورفض الطعون عنهم. يبقى اللي عمالين يسبوا في الصحابه ليل ونهار دول ما فهموش، لان دول الباب اللي دخلنا على الاسلام. فاللي يهدم الباب، اللي يقفل عين الباب ده ويقول ان الباب ده غلط، يبقى الاسلام غلط والعياذ بالله، لان دول اللي حفظوا لنا الدين. اللي يتهم ابو هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه ويقول لك ده ازاي بعد يعني اسلم سنتين بس بعد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ويروي 5000 حديث، ازاي مش عارف؟ هو طبعا ما رواش 5000 حديث، هم 2000، وبعض اهل العلم يعني سبحان الله العظيم قعد يشوف عشان ينفي هذه التهمه من عن ابي هريره رضي الله عنه. قعد طبعا مش عايز ادخل في الايه في القصص دي، لكن الدفاع عن الصحابه امر واجب ومهم جدا واحنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقعد الروايات اللي اتفق فيها ابو هريره مع الصحابه راح رواها عن الصحابه، قال ادي الصحابه رو وصحابه، ففي الاخر كم 100 وكم حديث، وفي الاخر ايش في الاخر الحديث تفرد به ابو هريره تقريبا 8 احاديث عن كل الصحابه اللي هي ايه، لكن كل مرويات ابو هريره رواها كثير من الصحابه فما تفردش بيها. فكونه سمع النبي صلى الله عليه وسلم او سمع الصحابه والصحابه او دول ان قال كذا فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه سمع من الصحابي اللي ايه اللي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. يعني يبقى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم محبه اقاربه وازواجه وصحابته والدفاع عنهم. والامر الاخير هو ايضا مهم جدا ان نختم به حلقتنا في مظاهر محبته، محبه سنته والداعين اليها. وده امر خطير جدا محمد بيه، ان احنا نحب سنه النبي صلى الله عليه وسلم ونحب الداعين اليها وندافع عنهم ونوليهم، لان هم دول اهل الغربه، لان هم دول اهل النجاه، لان الامه ستفترق. قال ستفترق امتي، والروايه اللي فيها زياده كلهم في النار الا واحده، ما هي؟ قال ما انا عليه واصحابي. فالقضية في الذين يتبعون نمسكها، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين يعني عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوقت أظن انتهى، والكلام عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهي ولن ينتهي إلى أن نلقاه في جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله عز وجل أن يكون ذلك قريبا.
أمين يا رب. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ سعيد رمضان، كنت معنا في هذه الحلقة، وأيضا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.